بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال: باب الغسل. قال رحمه الله تعالى: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، معناه عند أكثر العلم متأكد، كما تقول العرب: العدة دين وحقك علي واجب، أو العدة. ويدل على هذا المعنى اكتفاء صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث، فترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ترجيح أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وأما غسل الجمعة واجب على كل محترم معناه متأكد، فليس الواجب هنا الواجب الاصطلاحي عند المتأخرين، إنما الواجب هنا وهو اللازم، فإن الواجب في لسان الشارع قد يطلق على اللازم والمتأكد، وقد لا يكون واجبا عند الاصطلاحيين، بمعنى الوجوب عند الاصطلاحيين يعني لا يأثم الواحد بتركه، وقد يراد به الواجب عند أهل الاصطلاح وهو ما يأثم الإنسان بتركه. قال رحمه الله: الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب والتبكير إلى الجمعة كله من السنة المرغب فيها، وليس شيء منها واجبا. الطيب أو الاستياك، لبس الحسن من الثياب، التبكير الجمعة، كل هذا ورد في أحاديث، ولكن كلها لا تدل على الوجوب، إنما هذا على الاستحباب، هذا كله من باب الأدب والتجمل. أيضا قال الشيخ: من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل. طبعا في فرق بين أن تنوي غسل الجمعة ولا تنوي غسل الجنابة، وبين أن تنوي غسل الجنابة ولا تنوي غسل الجمعة. ما الفرق؟ نعم، يعني غسل الجنابة هذا لابد من نيته لازم، ثم غسل الجمعة مراد به التنظف، وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نويت أخذت الأجر، أجر المستحب مع القيام بالواجب. أما لو عكست فإنه لا يدخل الواجب ضمن المستحب، فلو قصدت الجمعة فقط ما رفعت حدثا. طب وعلى القول بوجوب الجمعة يا أشرف، يغني ولا ما يغني؟ على القول بوجوب غسل الجمعة طلعت يغني، كيف؟ يعني لو غسل الجمعة عندي واجب ونويت الجمعة فقط يدخل فيه الجنابة؟ وأنا ما نويت رفع الحدث. نعم، يعني نقول لابد من النية في الاثنين، لابد من النية في الاثنين، لكن أفعال هذه تدخل في أفعال هذه، فعندنا مسألتان: هل لابد من غسل جمعة منفصل عن غسل جنابة منفصل؟ نقول نقول ليس باللازم، لأن الأفعال واحدة، والقاعدة أن العبادة إذا كانت أفعالها واحدة مع عبادة أخرى تداخلت طالما الفعل واحد، لكن النية لا تتداخل، وهذه المسألة الثانية. فمن جهة النية لابد من نية رفع الحدث مع نية غسل الجمعة عند من يرى الوجوب، أما من جهة الأفعال فتتداخل الأفعال، فغسل واحد يكفي فيه النيتان، فينوي بنفس الغسل رفع الحدث، وينوي بنفس الغسل غسل الجمعة، كما ينوي بتحية المسجد صلاة النافلة، فيقصد سنة الظهر ويقصد تحية المسجد. فلما كانت الأفعال وحدة تداخلتا، لكن لما كانت هذه صلاة وهذه صلاة بالنية فلا بد من نيتهما لتحصيل الأجر فيهما. نعم. نعم. لا الوضوء، لأن الوضوء طهارة، طهارة كلاهما نية واحدة، بمعنى هذا الوضوء طهارة لكن طهارة صغرى، والغسل طهارة لكن طهارة كبرى، خلاص. فالطهارة تحصل لجميع البدن وهو المراد في الوضوء، خلاص. ولهذا لا يغني الوضوء عن الغسل، ما يغني الغسل عن الوضوء، لأنه حصل الطهارة. إذا حصل الطهارة الكل حصلت في الجزء، لكن إذا حصلت في الجزء ما حصلت في الكل، فالباب واحد. إنما الجنابة والجمعة بابان مختلفان، الجمعة باب تعبد، والجنابة باب رفع حدث، فأنت تعبدت لكن ما رفعت حدثا. كويس. الواجب التعبد غير الواجب المخصوص هنا وهو رفع الحدث، فلا يدخل، لا بد من نية الأمرين، لا بد من طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب، طواف الإفاضة هذا ركن. ما يكفي أن تنوي طواف الإفاضة الوداع، لو نويت طواف الوداع فقط ما دخل فيه الإفاضة، لو نويت طواف الإفاضة فقط دخل فيه الوداع، إذا كان هذا آخر عهدك بالبيت يكفي، لأن طواف الوداع واجب لكن مراد به توديع البيت، فلو ودعت بطواف الإفاضة حصل المراد. قال: لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. تقول يا محمد الإيه؟ طهارة من الإيه؟ نعم، طهارة من الجماع والحيض، يكفي ذلك غسل واحد لأن الجمع بينهما هو الحدث الأكبر. نعم. قال: من اغتسل يوم الجمعة عن من اغتسل عن جنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل. طبعا هذا على القول بالاستحباب، استحباب غسل الجمعة. لا يحصل غسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. من هنا، لأن من هنا يبدأ يوم الجمعة، من هنا يكون يوم الجمعة، يوم الجمعة يبدأ من صلاة، يبدأ من الفجر، فلهذا يجزئك الاغتسال يوم الجمعة إذا كان الغسل واقعا بعد الفجر معك إلى خروجك إلى الجمعة. لكن لو اغتسلت ليلة الجمعة قبل الفجر فإنه لا يجزئك. الأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة، لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة. يقول: الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس يجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل حدثين الأصغر والأكبر، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم توضأ ثم يكمل غسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم ينوي، إذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر، نقول أجزاؤه أيضا ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر. أيضا يقول: إذا كان الغسل الجمعة أو غسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء، ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وفرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، بل لا بد الوضوء قبلها أو بعدها. تباتم يا إخوان، يعني الوضوء لا يدخل في الغسل المستحب إنما يدخل في الغسل الواجب. قال أيضا: إذا وضع البيض أو الحنطة أو الليمون نحوها في الشامبو صار غير صالح للأكل فلا يضر غسله في الحمامات. يعني مثلا هناك زيوت قد تكون مختلطة بالإيه؟ ببيض، بليمون، بكذا، فهل حكمها حكم الطعام؟ لا، بعد الاختلاط لم يعد حكمها حكم الطعام. أيضا لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء وهو المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، ومعناه أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحترم. طيب، أما من جمع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء. يبقى إنما الماء من الماء في المحتلم، أما الذي جامع لو جمع مرته ولو لم ينزل فقد وجب عليه الغسل. حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف، وقد ثبت عن النبي في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت، أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك. أيضا يقول إذا كان غسل الرأس من غسل الجنابة والحيض يضر فيكفي مسحه مع التيمم. لو أنه غسل، إذا غسل رأسه تضرر قال فيكفي مسحه. إذا كان في ظهر الجنب أو في جنبه لزقة أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مر عليه الماء كفى حتى يعافيه الله، وليس عليه تيمم بل في مرار الماء عليها. طبعا هذا إذا كان إزالة ذلك يضره، لكن مثلا واحد عنده رباط ضاغط، ما الذي يضره يعني؟ أو لزقة نتيجة إبرة معينة ووضع لاصق ممكن يرفع ويعيد مرة ثانية مثلا إذا أراد، فمتى كان يضره أو يؤخر شفاءه ترك، ومتى لم يكن كذلك فإنه ينزع. إذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة كفاها ذلك، ولا حاجة لنقض ضفائرها. هذا صحيح، لا يلزم المرأة أنها تفك ضفائرها. يقول قد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ، لا في رمضان ولا في غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، يجب عليها أن تبادر بالاغتسال من أجل الصلاة. أما الصوم فلا يلزمه طهارة. يقول من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا ولم يصلي الفجر بعد، فعليه أن يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي، وليس له التيمم بحجة إدراك الوقت. هذه مسألة دقيقة، لو قام الإنسان وهو جنب وباقي 10 دقائق، لو اغتسل خرج الوقت، هل يقدم الوقت فيتيمم ويصلي، ولا يقدم الطهارة فيأتي بشرطها ثم يصلي ولو خارج الوقت؟ رجح الشيخ هنا أنه يغتسل ولو فات الوقت، لكن طبعا اغتسل بقى ما تغتسل بقى بليفة وكذا وتستمر يعني وقتا طويلا، المهم تعمم ايه بدنك بالماء. يجوز للرجل جماع زوجته اكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين، والاغتسال احسن، والسنة انه اذا اراد ان يعاود الوطأة ولم يغتسل ان يتوضأ وضوءه للصلاة، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء ايضا. كان النبي يطوف بالغسل الايه على النساء ويغتسل غسل الواحد. يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل، أما الجنب فيحتاج للسدر والماء يكفي. قال الشيخ أيضا صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس يكفي عن ذلك الجسم باليد، عن دلك الجسم باليد، لعموم الآيات والأحاديث في ذلك. الدلك سنة، لكن سيلان الماء شرط، فلو مسح البدن ما أجزأه، لأنه لا يسمى غسلا يسمى مسحا. الذي يلزمه ما هو صب الماء، فإذا غمر الماء على بدنه وسال هذا الذي يلزمه، فإن دلك مع ذلك كان حسنا. يعني هناك التدليك هذا ليس واجبا، المسح ليس مجزئا، الصب من غير تدليك مجزئ. قال الشيخ أيضا من خرج منه مني بعد الاغتسال فليس عليه إعادة الغسل، وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء، لأن خروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل. هذه مسألة دقيقة، رجل اغتسل من جنابة وهو يغتسل بعد ما اغتسل سال مني، فهل هنا يجب عليه الغسل؟ خروج مني، هذا خرج مني، نقول لا يلزم، لا يغتسل. لماذا؟
لأن خروج المني هنا ليس بشهوة، إنما وسيلانه فقط من ذكره، والمشترط الشهوة. لكن لو خرج منيهم بشهوة نعم يلزم الاغتسال. في المرأة ما الفرق؟ قال: من كان يستطيع الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم بالتراب فإنه يصلي على حاله وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. يقول أيضا: إذا اغتسلت الحائض، ليه؟ لأنه ما يستطيع الوضوء ولا التيمم. يقول: إذا اغتسلت الحائض بعد طهورها من الحيض ونزل عليه شيء بعد الطهارة، فإن كان الذي نزل عليها صفرة أو قدرة فإنه لا يعتبر شيئا، بل حكمه حكم البول، وإن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض، وعليه أن تعيد الغسل بعد انقطاعه. بعد تطهر المرأة من الحيض ما ينزل من صفرة أو قدرة فلا يعتبر به، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا نزل دم فإنه يكون حيضا، لأن أحكام الحيض تتعلق بالدم نزولا وعدما. قال أيضا: بدن الجنب طاهر، وهكذا المني طاهر. المني طاهر ولو خرج من مخرج البول فإنه طاهر. وهذا من الغرائب أن البول يخرج من الذكر ويكون نجسا، وأن المني يخرج من الذكر ويكون طاهرا. نقول: لأن المني مادة خلق الإنسان، ولا يخلق الإنسان من نجاسة. والمني يخرج من الذكر ويكون طاهرا ويوجب الغسل، والبول يخرج من الذكر ويكون نجسا ويوجب الوضوء. فدل هذا على أن الإنسان ممتثل. أخيرا: يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور نحوها، لأنه ليس بنجس. نعم.